وهذا القبض والبسط وإن كان في المحسوسات كقبض الأرزاق وبسطها كذلك يتعلقان بالسعادة النفسية ويتعاقبان على النفوس. فالنفوس تارة تشهد تجليات القبض وتارة تشهد تجليات البسط، فتجد الإنسان في بعض الأحيان مرتاحا جدا ولا يدري سببا لذلك، وتجده منقبضا ولا يدري سببا لذلك، وهذا من تجليات القبض والبسط. ولهذا يقول شيخي رحمه الله: القبض والبسط في الأكوان شيئان على مراد الفتاة قد لا يجيئان، يتابعان لكل منهما أجل، هذا بآن وهذا بعد في آن، يظهر البسط في آن على أحد فآنه المقتفيه مظهر الثاني. والعسر لا يغلب اليسرين منفردا، فالعسر فرد، وإن اليسر يسران، لا تجزعن ولا تفرح بحادثة، فإن دارك دار ذات ألوان، وراعي في كل حال ما يناسبها، ولا تشح بفان أيها الفاني. ويعطي يمنعه، هاتان الصفتان أيضا متضادتان، وهما صفة الإعطاء وصفة المنع. فالله تعالى يعطي ما يشاء لمن يشاء ويمنع ما يشاء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الرفع من الركوع: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وقال: رحمن الدنيا والآخرة تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. هنا سؤال: يعجب ربك من الشاب ليس له صبوه ومن الشاب ليس له صبوه، هل هذا حديث أو أثر؟ وإن يثبت فما معناه؟ بالنسبة لثبوته لا أذكر شيئا فيه، فلا أدري ما يتعلق به. نعم ما أدري، أنا بالنسبة لي أنا لا أدري درجته، لكن معناه أن الله سبحانه وتعالى سلط على الإنسان الشهوات وبالأخص في بداية شبابه، فعقله ما زال ضعيفا وتجربته ما زال ضعيفا، ومع ذلك شهوته قوية، فلذلك إذا تغلب عليها فقد استطر وكان محلا للإعجاب به، ولهذا يستحق أن يظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. والسؤال الثاني: أين الناس قبل حشرهم إلى أرض الشام؟ الناس في الأرض فمشوا في مناكبها، لكن أول من يحشر إلى أرض الشام هم اليهود، كما قال تعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، اسكنوا الأرض أي تفرقوا في الأرض، فإذا جاء بعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، يحشرهم الله إلى الشام. وأول ذلك طرد النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع من المدينة، ولذلك قال الله فيه: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر، هذا أول حشرهم إلى الشام. وأما حشر المؤمنين إليه فقد جاء فيه أن يوشك أن يكون خير مهاجرهم مهاجر أبيهم إبراهيم، فيهاجرون إلى الشام لقتال اليهود، وهذا المقصود به خيرتهم، وإلا فلا يمكن أن يتسع الشام لكلهم، لأن الشام هو الذي ينزل فيه عيسى بن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، فيستمع إليه أنصاره من المؤمنين الذين هم خيرة أهل الأرض يومئذ، ويكونون بالشام. وقد جاء قبل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وهذا الحديث أخرجه الترمذي في السنن وإسناده حسن. وكذلك جاء في الشام عدد كبير من الأحاديث جمعها الحافظ ابن عساكر فأوصلها إلى قرابة 1000 حديث في فضائل الشام وحشر الناس إليه وغير ذلك. وبه فسر كثير من أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم أهل الغرب، فقال طائفة هم أهل الشام، وإن كان الشام ليس في غرب المدينة لكن يطلق عليهم ذلك، لأن غرب المدينة البحر، والبحر من سار بساحله فيوصله ذلك إلى الشام. وقال آخرون: هو اتجاه المغربي كما جنح إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: كل الفتن والمصائب والبدع جاءت من المشرق والمغرب لم يأتي منه إلا خير، فجاء منه العلم والحفاظ في كثير من العصور. وهذه القاعدة يمكن أن تنقض بالعبيديين، فقد ظهروا في البداية في المغرب في المهدية بتونس ثم رحلوا إلى المشرق، لكن يجاب عن هذا بأن التشيع كله في الأصل من المشرق،
فعبيد الله بن إسماعيل جاء من المشرق أيضا فأنشأ ذلك بالمغرب. وقال أحد علمائنا في شرحه لصحيح مسلم عندما بلغ هذا الحديث قال الغرب في اللغة له ثلاثة معان: يطلق على الدلو العويمة، ويقول لا أعرف بلدا من بلاد الله أكبر دلاء منا، ويطلق على مغرب الشمس، يقول ونحن آخر المسلمين إلى جهة المغرب، ويطلق على القوة والشوكة، ويقول نحن أهل هذه لم يجاهد قوم دون إمام فينصروا ويغنموا غيرنا. هذه دعوة، لكن المهم أنها مبشرة. وحشر المؤمنين إلى الشام لقتال اليهود، وجاء في ذلك الحديث الذي في الصحيحين: لتقاتلن اليهود حتى تقاتل بقيتكم الدجال، وفيه أنه حتى يقول الحجر والمدار: يا عبد الله هذا يهودي خفيف تعالى فاقتله، إلا الغرقدة فإنه شجر اليهود. وجاء في مسند البزار وغيره من حديث نهيك السكوني رضي الله عنه أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة من خطبه: لتقاتلن الدجال أو لتقاتلن بقيتكم الدجال، أنتم شرقي نهر الأردن وهم يومئذ غربيه، ولا أدري ما الأردن يومئذ. والحديث في إسناده مجهول، لكن مع ذلك يشهد له الأحاديث السابقة الصحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الشيخ حفظه الله: يخفض يرفع ويعز ويذل، يكره ويمقت ويهدي ويضل. ما زلنا في ذكر بعض الصفات التي جاءت تفصيلا بالإثبات التفصيلي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنها الخفض والرفع، فالله سبحانه وتعالى يخفض خفضا حسيا وخفضا معنويا. فالخفض الحسي مثل خفض المنافقين في النار حيث جعلهم تحت الكافرين فيها، ومثل خفضه لبعض المخلوقات عن بعض، فهذا هو الخفض الحسي، مخلوقات الحسية، فهذا خفض حسي مثل الخسف وغيره. وأما الخفض المعنوي فهو مثل خفضه للكافرين لمنزلة الكافرين في الدنيا وفي الآخرة، وخفضه في الدنيا لمنزلة أكثر الكافرين عن أتباع عيسى بن مريم، فقد جعل أتباعه فوق الكافرين إلى يوم القيامة، فخفض الكافرين تحت رئاسة أتباع عيسى إلى يوم القيامة، كما تعهد بذلك لعيسى في قوله: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وكذلك فإن من صفاته الرفع، وهو كذلك رفع حسي ورفع معنوي. فالرفع الحسي مثل رفعه للأعمال الصالحة، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومثل رفعه لبعض عباده رفعا حسيا كرفعه لإدريس عليه السلام، فقد قال الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، وذلك في السماء الرابعة حيث لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فيها. ومثل ذلك رفع الأرواح التي تعرج إليه، فإنه يرفعها. وأما الرفع المعنوي فهو رفع بعض الناس درجات فوق بعض، وقد تعهد الله بذلك للمؤمنين ولأهل العلم في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تواضع لله رفعه. فالتواضع مدعاة للدفعة، يرفع الله به الدرجات. وكذلك ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رجلا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم، وإن رجلا يتكلم بالكلمة الواحدة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات أو درجات في الجنة. فهذا رفع
حسي لرفع الدرجات في الجنة. ومثل هذا رفعه سبحانه وتعالى لكتابة أعمال المتقين فإنه يرفعها فيجعلها في عليين. واختلف في تفسير عليين فقيل هو اسم لأعلى الجنة وقيل هو الكتاب الذي تكتب فيه أعمال الصالحين وهو مشتق من العلو لارتفاع منزلته ومكانته. فقيل هو جمع علي والعلي المرتفع ومن ذلك قول الشاعر كأن حوطا جزاه الله صالحة وجنة ذات علي وأشراع لم يقطع الخرقة تمسلهن ساكنه برسلة سهلة مرفوعه الواعي. والآية محتملة للأمرين لأنه جاء ذكر عليين في الآية مرتين فقال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وإذا أخذنا بهذا الجزء بهذه الآية ترجح المعنى الأول أن عليين معناه أعلى الجنة. ثم قال بعدها وما أدراك ما عليون كتاب مرفوع ففسر عليين بالكتاب. فلنا حينئذ إذا أردنا الجمع بين القولين في الآية فإما أن نقول في الآية الأولى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين أي في أعلى الجنة وما أدراك ما عليون محل كتاب مرقوم فيكون على حسب وضعه. نعم. وإذا أردنا الجمع على القول الثاني نقول كلا إن كتاب الأبرار معناه كلا إن كتابة عمل الأبرار لفي عليين أي في الكتاب وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم فيكون الكتاب بمعنى الكتابة. وورود الكتاب بمعنى الكتابة وارد في القرآن وفي السنة. فمن القرآن قول الله تعالى في الثناء على عيسى عليه السلام ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فالكتاب الذي يعلمه عيسى إنما هو الكتابة لأنه لو كان الكتاب معناه الكتب المنزلة لأغنى عن ذلك قوله يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الكتاب المنزل الذي تعلمه عيسى هو التوراة والإنجيل. فلما عطف التوراة والإنجيل على الكتاب علم التغاير لأن العطف يقتضي المغايرة. فلهذا كان المقصود أن يعلمه الكتابة وكان عيسى من كتاب العالمين المشاهير من أحسن الناس كتابة. وهذا الخفض والرفع منهما من هاتين الصفتين نعم في السنة أيضا جاء الخفض والرفع في ذكر عروج الأرواح في حديث قبض الأرواح أن الملائكة يرتفعون بها إلى السماء. فإن كانت روحا مطمئنة كانت نفسا مطمئنة استأذنوا ففتحت لها أبواب السماء وإن كانت نفسا طيبة لم تفتح لها أبواب السماء وقيل ارجعي من حيث جئتي لا مرحبا بالنفس الخبيثة. وكذلك فيما يتعلق بالرفع الحسي في الحديث رفع أن جبريل رفع فراء قوم لوط حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم ردها على الأرض. وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى وأمره. ومن هاتين الصفتين اشتق اسمان من أسماء الله تعالى وهما الخافض الرافع وقد رتبهما الشيخ على هذا الترتيب على ترتيب الاسمين في القرآن. فبدأ بالخافض قبل الرافع. أقصد في السنة في حديث أبي هريرة في ترتيب الأسماء قد جاء فيه الخافض قبل الرافع. ومما يدل على ذلك من النصوص أيضا قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا وإن كان بغير اللفظ إلا أن معناه هو معنى الرفع والخفض المعنوي غير الحسي. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الذي أخرجه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وغيرهما تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عظا ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة والسكن. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره أنه قال: كان حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، وذلك في قصة القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يقوى لها شيء لا تسابقها راحلة إلا سبقتها، حتى جاء عربي على قعود له أحمر فسبقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. وقد جاء في هذا الحديث الوضع مقابل الرفع، فهو صفة أخرى تقابل هذه، والجميع من الصفات الفعلية، الخفض والرفع والوضع كلها من الصفات الفعلية. قال: يعز ويذل، هذا أيضا إثبات لصفتين متقابلتين كالسابقتين، فالله سبحانه وتعالى هو المعز المذل، وهذان الاسمان مشتقان من هاتين الصفتين. والمعز من العزة التي هي المكانة والجبر، والمذل من الذلة التي هي المسكنة والانحطاط المنزلة، ولذلك قال الله تعالى: تعز من تشاء وتذل من تشاء. ومنهما اشتق له هذان الاسمان المعز المذل اللذان جاء في حديث أبي هريرة. والعز صفة الله سبحانه وتعالى، ومنه اشتق العزيز، وهذه صفة غير صفة المعز، فالمعز معناه الذي يعز من شاء من عباده، والعزيز معناه العزيز بنفسه، فالعزيز من صفات الذات والمعز من صفات الأفعال. ومعنى العزيز مختلف فيه، فقيل معناه الذي لا نظير له من العزة التي هي القلة، وهذا من معاني الوحدانية. العزيز عند المحدثين الذي انفرد به راوياني في طبقة من طبقات الإسلام أو أكثر، قد يصل إلى هلاك، فسمي عزيزا لقلة رواته أو لندرة وجوده، حيث يندر وجوده ويمثلون له بما رواه أبو هريرة وأنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده. فهذا انفرد بروايته أبو هريرة وأنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفرد بروايته عن كل واحد منهم اثنان. والمعنى الثاني من العزيز أنه من العزة التي هي الجبر والقوة، فهو سبحانه وتعالى القوي وهو الجبار ذو القوة المتين، فهذا معنى العزة أيضا. والعرب يقولون: من عز بز، من عز معناه من غلب، بز معناه سلب غيره عزته. وفي ذلك تقول الخنساء رضي الله عنها: تعرقني الدهر نهسا وحزا، وأوجعني الدهر ضربا وغمزا، وأفنى رجالي فبادوا معا فأصبح قلبي بهم مستفزا، كأن لم يكونوا حما يتقى إذ الناس إذا كمن عز بزا. تريد هذا المثل. يكره يمقت ويهدي ويضل، كذلك من صفات الأفعال صفة الكره، فالله سبحانه وتعالى يكره بعض الذوات وبعض الأفعال، فهذه الصفة تتعلق ببعض الذوات وبعض الأفعال، فبعض الذوات مكروهة لدى الله سبحانه وتعالى كأهل النار، فإنه كرههم ومقتهم. وكذلك بعض الأفعال مكروهة عند الله تعالى، كما قال الله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي القراءة السبعية الأخرى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. فهذا الذي يكرهه الله عز وجل من الأعمال هو ما لا يرتضيه لعباده، فذلك يشمل المحرمات التي حرمها عليهم والمكروهات التي نهاهم عنها نهيا دون تحريمه. ولذلك صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم حرم عليكم وأذى البنات وعقوق الأمهات ومنع نهاتي وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالمحرم والمكروه كلاهما مكروه بهذا المعنى، كلاهما من متعلق هذه الصفة التي هي صفة الكراهة. كذلك يمقت، فهي صفة فعلية أخرى موافقة في متعلقها للصفة السابقة،
فالمقت نسأل الله السلامة والعافية أشد من الكره. والله سبحانه وتعالى يمقت بعض الذوات ويمقت بعض الأفعال. بعض الأفعال مقيسة عنده أي مكروهة عنده، وبعضها بعض الذوات كذلك مقيسة عنده. ولذلك صح في صحيح مسلم من حديث إياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فمقتهم أي مقت أهل الأرض جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب حافظوا على ديانتهم وبقوا في الأديرة والمتعبدات منقطعين عن الناس. والمقت، المقت الله عز وجل له أمارات تظهر على العبد، فإذا مقته كرهه الناس، كما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي به في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال سفيان، سفيان بن عيينة أحد رواة هذا الحديث: ولا أراه إلا قال في المغضي مثل ذلك، معناه إذا مقت الله عبدا أيضا نادى جبريل. وقد جاء التصريح بذلك في رواية أخرى من غير رواية سفيان بن عيينة: إذا مقت الله عبدا نادى جبريل إني أكره فلانا فيبغضه جبريل، ثم ينادي به في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فيبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له المقت في الأرض، نعوذ بالله، فيكون منقوتا لدى أهل الأرض يكرهونه. والمقصود بمقت أهل الأرض مقت أهل الإيمان منهم، لا مقت عوامهم وجمهورهم، فأكثرهم لا يؤمنون. فأهل الإيمان منهم يجدون نفوسهم المؤمنة لا تطمئن إلى هؤلاء الأشخاص وتكرههم لأعمالهم. وليس معنى ذلك أن كل أهل الأرض سيبغضونهم، بل سيجتمع عليهم أولياؤهم الذين يزيدونهم غواية فيما هم فيه. ويهدي ويضل. نلاحظ أن الصفتين السابقتين وهما يكره وينقص ليستا من الصفات المتقابلة كما ذكرنا، فبينهما توافق لا تقابل، بخلاف يخفض ويرفع يعز ويذل، فهذا فيه التقارب. ومن الصفات المتقابلة قوله ويهدي ويضل، وهذا إثبات لصفتين متقابلتين وهما الهداية والضلالة. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه بفضله ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهداية الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الأفعال، لكنها تنقسم إلى قسمين: إلى هداية إرشاد وهداية توفيق. فهداية الإرشاد هي إرساله للرسل وإقامته للحجة بدليل العقل والعلم، فيهدي عبده بأن يريه الطريق، وهذه الهداية لا تقتضي نجاة، بل قد يعمل الإنسان بمقتضاها فينجو، وقد يخالفها فلا ينجو. ولذلك قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهداية الإرشاد هذه كثيرا ما يقابلها العمى، كثيرا ما يقابلها العمى في القرآن. فهذه الهداية، هداية الإرشاد، أثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما الهداية الثانية فهي هداية التوفيق، فهي من صفات الله المختصة به، لا يتصف بها من سواه، ولذلك نفاها عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك ينبغي لمن يقرأ الفاتحة أن ينوي في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، هداية التوفيق لا هداية الإرشاد، لأن هداية الإرشاد قد حصلت، فيسأل الله هداية التوفيق، وهي الاستقامة بعد أن عرف المنهج، بعد أن عرف. لا، هداية الإرشاد معناه مجرد أن تقوم عليك الحجة، وقد قامت عليك بهذا الذي تقرأه من رسول الذي تعرف. وهداية التوفيق هي التي تسألها الله، تسأله أن يوفقك لما يرضيه لسلوك طريق الذي نرضاه. وهذه الهداية يقابلها الإضلال، والهداية والإضلال يترتبان على المحبة والكره على الصفتين السابقتين. فمن أحبه الله هداه، كل من تعلقت المحبة به صفة المحبة لا بد أن يهتدي يهديه الله، وكل من تعلق به المقت والبغض لا بد أن يضله الله. ولهذا فإن الناس ينقسمون في الآخرة إلى قسمين فقط، إلى سعداء وأشقياء. فالسعداء هم الذين هداهم الله حين أحبهم، والأشقياء هم الذين أضلهم الله حين مقتهم. وفي الدنيا ينقسم الناس كما تعلمون إلى ثلاثة أقسام، إلى مؤمن ومنافق وكافر، لكن في الآخرة قسمان فقط، منهم شقي وسعيد. فالشقي يشمل الكافر والمنافق، والسعيد هو المؤمن الذي مات على الإيمان. وهذا الإضلال نسأل الله السلامة والعافية يشمل إضلالين: إضلالا عاما وهو من بداية عمر الإنسان أن يعيش على ضلالته، وإضلالا خاصا وهو الإضلال في الخواتيم وهو أن يختم الله له بضلالته، نسأل الله السلامة والعافية. والاعتراض على الله سبحانه وتعالى في اختياره يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا، فيختار من شاء للهداية على أساس حكمته وعلمه الذي لا إخلاف فيه ولا تناقض، ويختار من شاء، نسأل الله السلامة والعافية، للضلالة فيضله ويحول بينه وبين الهداية، حتى لو قام عليه كل الحجج وجاءته الهداية، الهداية الإرشاد، لا ينتفع بها، كما قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فهذا يدلنا على أن هداية التوفيق لا ليست إلا منحة ربانية، فليست راجعة إلى عقل ولا إلى علم، وإنما هي منحة ربانية يهبها لمن يشاء. ولذلك قال الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فهذا اختيار رباني. وقد جاء في حديث المهدي أنه يصلحه الله في ليلة، لم يكن مهتديا ولكن الله يهديه ويصلحه في ليلة واحدة، يحل فيه هدايته في ليلة واحدة. يقبل ويعرض، هاتان الصفتان من صفات الأفعال المتقابلة، و لا يشتق منهما اسمان لله بخلاف السابقتين، مثلا الهداية والضلالة يشتق منهما اسمان لله، فهو الهادي المضل، الهادي لمن شاء، المضل لمن شاء. لكن يقبل هذه صفة من صفات الأفعال لم يرد اشتقاق اسم منها، وكذلك يعرض فهي صفة من صفات الأفعال لم يرد اشتقاق اسم منها. والإقبال إقبال الله سبحانه وتعالى على عبده هو غاية التشريف، لأنه هو الذي يلي منزلة الرؤية. فالله سبحانه وتعالى إذا أقبل على عبده فتمام رؤية العبد له ما يقع يوم القيامة حين يكشف عنه الحجاب فيراه رأي العين، وهي الزيادة التي قال الله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأما في الدنيا فقد حجب المخلوق عن الرؤية، لكنه عوض أهل الإيمان بالإقبال، يقبل الله عليه فيكون هذا تعويضا عن الرؤية. وإقبال الله سبحانه وتعالى على عبده إنما يكون بحسب اقتراب العبد منه، ولذلك قال: فإن أتاني يمشي أتيته هرولة، أتاني يمشي أتيته هرولة، هذا هو الإقبال. وكذلك بحسب إتقانه لعمله الصالح الذي يعمله، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. فالإقبال هنا يقابله الإعراب، والله سبحانه وتعالى يعرض هنا، لكن إقباله مقتضي لرحمته وعنايته وحفظه ورعايته، وإعراضه مقتضي كذلك، نسأل الله السلامة والعافية، لتعرض الإنسان لسخطه ومقته. ولذلك فإن نظره هو من جنس إقباله، فنظره بعين الرحمة يحصل به كل مقتضيات الرحمة. والله سبحانه وتعالى أخبر أن من لا يرتضيهم لا ينظر إليه، قد أخبر عن كثير من الناس يوم القيامة لا ينظر إليهم ولا يزكيهم، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. والمقصود هنا لا ينظر إليهم بهذه النظرة، نظرة الإقبال التي هي نظرة تقتضي الرحمة. أما النظر الذي يقصد به العلم والإحاطة والبصر، فالله سبحانه وتعالى مبصر لكل الكائنات، لا تحجب منه السماء والسماء ولا عرض أرضا، ولا يمكن أن يحتجب عن رؤية شيء، فهو يرى كل شيء. لكن النظر بعين رحمته هو الذي يختص به أهل الإيمان والمحبة، والنظر بعين السخط نسأل الله السلامة والعافية هو لأهل الكفر والشقاوة. يتوب ويرحم. يتوب هذه صفة من صفات الأفعال، ولم يذكر لها مقابل، وقد اشتق منها اسم الله سبحانه وتعالى التواب. وتوبة الله سبحانه وتعالى على عباده قسمان: توبة سابقة لتوبة العبد، وتوبة لاحقة لتوبة العبد. فالتوبة السابقة لتوبة العبد هي التي تقتضي توفيقه لأن يتوب، والتوبة اللاحقة هي التي تقتضي قبول توبته. فلا يمكن أن يتوب أحد حتى يتوب الله عليه أولا، يوجه قلبه للتوبة، ثم بعد ذلك إن شاء تاب عليه توبة ثانية وهي قبول توبته، وإن شاء لم يتوب عليه. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. هذه التوبة الأولى هي التوبة عليهم، بمعنى توفيقهم للتوبة، يتوفيقهم لأن يتوبوا. ثم قال: ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهذه توبة غير الأولى، ولذلك عطفها بثم، والعطف يقتضي المغايرة. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم، هذه التوبة الأولى ليتوبوا، والتوبة الثانية هي التي بدأهم بها في قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فهو قد تاب على الثلاثة الذين خلفوا. فإذا الثلاثة الذين خلفوا لما كانوا يعانونه من الضيق، ذكر في الآية توبتهم الآخرة قبل توبتهم الأولى. والنبي والمهاجرون والأنصار لأنهم ليسوا من أهل هذه المعاناة، لأنهم قد قفلوا ولم يجدوا كيدا، ذكرت التوبة الأولى في الوقوع هي الأولى في الذكر، ثم التوبة الثانية بعدها على الترتيب. نعم. ونظير هذا فيما يتعلق بالتوبة الشفاعة، فالشفاعة أيضا لا يمكن أن يشفع أحد لدى الله إلا بعد الإذن له بالشفاعة، فيأذن بالشفاعة ثم بعد ذلك يشفع. فالشفاعة تسبق فعل الشافعي وتعقبه، تسبقه بالتوفيق له والإذن فيه، وتعقبه بقبوله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى في الملائكة: لا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يرحم، هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الرحمة، وهي صفة عظيمة كتبها الله على نفسه، لكن هذا الاسم يطلق، اسم الرحمة يطلق على صفة من صفات الله وعلى لازم تلك الصفة، وهو فعل من فعل الله، وتجدونهما معا في النصوص. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحمة في قوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ومع ذلك ذكر الرحمة التي هي فعله في قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حاذرها عن ولدها. فهذه الرحمة المخلوقة ليست هي الصفة، إنما هي متعلق الصفة وأثرها. لو قال إن الله خلق الرحمة يوم خلقها. أما الرحمة غير المخلوقة فهي صفة الله، وهي المذكورة في قوله إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. والمقصود بذلك تزاحم الصفتين في المتعلق. ورحمة الله سبحانه وتعالى هي من أكثر صفاته أثرا. صفات الله لها آثار في خلقه، ما يتعلق من هذا الخلق له آثار، لكن رحمته هي أوسعها أثرا. ولهذا قال الله فيها ورحمته وسعت كل شيء. ولذلك عد الله من آثارها شيئا عظيما، فقال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار والشمس والقمر، من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. في الشمس فالليل والنهار وما سكن فيهما كل ذلك من رحمة الله. ولهذا قال في المطر فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فكل هذا من آثار رحمة الله. ولهذا إذا نورنا إلى ما فيه أهل الأرض من المعايش والخيرات والبركات التي جعلها الله في هذه الأرض، ومن أعظمها هذا الأكسجين الذي يتنفسون به والماء الذي يشربونه وستر الله الجميل الذي يجعل بعضهم يركن إلى بعض ويميل إليه رحمه الله، وجبل قلوبهم على الألفة والمحبة وغير ذلك، كل هذا أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. و مع ذلك فما في الدنيا من رحمة الله المخلوقة إلا رحمة واحدة من 100 رحمة. ويذكر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه دخل على هارون الرشيد فوعظه فبكى هارون بكاء شديدا، وكان في غزو، هارون كان يغزو في كل سنة، وكان عبد الله بن المبارك كثيرا ما يغزو معه، فسأله أن يحدثه بما يزيده طمعا فيما عند الله تعالى وترغيبا فيما عنده. فقال يا هارون ما نصيبك في هذه الدنيا من رحمة الله؟ قال أوفر نصيب، فقد من الله عليه بالإيمان والعقل والحكمة والعلم وإمارة المؤمنين، وأن ملكه شمل مشارق الأرض ومغاربها، وامتن عليه بالمال والأولاد وصالح الأهل وغير ذلك من أنواع ما يرغب فيه. فقال هذا حظك من رحمة واحدة قسمت بين أهل الدنيا كلهم برهم وفاجرهم أولهم وآخرهم، فما ظنك بنصيبك من 99 رحمة يوم القيامة؟ نلت من هذه الرحمة الدنيوية هذا النصيب، رحمة واحدة، فكيف سيكون نصيبك من 99 رحمة يوم القيامة؟ ولذلك فإن هذه الرحمة أمر الله بها عباده، فهي كما ذكرنا من قبل من الصفات التي هي للتعلق والتخلق. قد ذكرنا أن أسماء الله منها ما هو للتخلق والتعلق ومنها ما هو للتعلق فقط. التعلق معناه يسأل الله به ويدعى به، لكنه لا يمكن أن يتصف به المخلوق للكبرياء والعظمة والجلال. ومنها ما هو للتعلق والتخلق ومنه الرحمة، فقد أمر الله بها. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا يرحم لا يرحم. وصح عنه في الحديث المسلسل بالأولية الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذه الرحمة متعلقها في الأصل من يحتاج إليها وهم الضعفاء، فهم أحق الناس بالرحمة، فأحق الناس بالرحمة المبتلى. والبلاء أنواع، فمنه البلاء في الدين ومنه البلاء في البدن والبلاء في المال والبلاء في الأهل والبلاء في العقل وغير ذلك، لكن أولى الناس بالرحمة المبتلون ولذلك جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم وهو أيضا في الموطأ وكتاب زهد للإمام أحمد من حديث يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فرحمة أهل البلاء مختلفة باختلاف الحال. فمثلا الفاجر الذي هو مبتلا في دينه كيف ترحمه؟ رحمته أن تحاول أن تعينه على الشيطان وأن لا تعين الشيطان عليه حتى يهتدي على يديه. والكافر رحمته هي محاولة دخوله في الإسلام. والمبتلى بأي بلاء رحمته بحسب ذلك. لهذا يقول أحد الحكماء ارحم بني جميع الخلق كلهم وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة واغفر كبيرهم وارحم صغيرهم وراعي في كل خلق حق من خلقه. فهو مخلوق لأرحم الراحمين. يأخذ منا الصدقات. هذه صفة أخرى من صفات الله سبحانه وتعالى هي صفة الأخذ. وهذه الصفة متعددة المتعلقة فتأتي لأخذ الصدقات بمعنى قبولها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ الصدقات بمعنى يتقبلها. وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح عنه أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وما تصدق عبد من كسب طيب إلا كان كأنما جعلها في كأنما وضعها في كف الرحمن فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. فمن تصدق من كسب حلال كأنما وضع صدقته في كف الرحمن يعني يأخذها الله منه ويتقبلها فتكون قرضا حسنا عند الله عز وجل. فلذلك قال فلا يزال ينميها له لا يزال الله ينمي له صدقته هذه ويضاعف له أجرها بحسب انتفاع الناس بها أبد الآبدين ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله أي كما يربي أحدكم فلوه أي ولد فرسه أو فصيله أي ولد ناقته حتى تكون أي هذه الصدقة كالجبل. وتنمية الله عز وجل ليست مثل تنمية البشر فيبارك فيها ويضاعفها أضعافا مضاعفة هكذا. فلذلك قال يأخذ منا الصدقات. إذن هذا المتعلق الأول للأخذ. أما المتعلق الثاني فالأخذ بمعنى الإهلاك. فالله سبحانه وتعالى يأخذ أعداءه أخذ عزيز مقتدر ومعنى ذلك أن يهلكهم بأخذ البغتة. وقد ذكر سبحانه وتعالى أمثلة لذلك كأخذه لقوم نوح بالطوفان وأخذه لقوم هود بالرياح وأخذه لقوم صالح بالصيحة وأخذه لغيرهم من الأمم. هذا الأخذ الوبيل نسأل الله السلامة والعافية الذي يأخذ به أعداءه وهو الذي ينبغي أن يخافه أهل الإيمان دائما وأن لا يأمنوا مكر الله لا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن هذان متعلقان لصفة الأخذ. الأول أخذ بمعنى القبول والثاني أخذ بمعنى الإهلاك. يطعم وليس يطعم. هاتان الصفتان متقابلتان بالإثبات والنفي. إحداهما صفة الإطعام فالله سبحانه وتعالى يطعم عباده فهو الذي كفل لجميع مخلوقاته برزقها كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فلذلك فهو الذي يطعم هذه المخلوقات كلها.